أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر سيرة المصطفى محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الشيخ أبي بكر الجزائري حفظه الله، المسمى هذا الحبيب يا محب محمد صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تذكرون أننا استعرضنا في هذا الكتاب المبارك كثيرا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، الشجاعة العقلية والشجاعة البدنية والشجاعة القلبية والحلم والأناة والتواضع، وأخلاق كثيرة كلها كمال عليه الصلاة والسلام. الليلة نتكلم أيضا عن بعض أخلاقه من الآداب، من آداب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو المزاح، يمزح الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فظا غليظا، وإنما هو يمزح مع الكبير ومع الصغير، لكن لا يتكلم إلا بحق، لا يتكلم بكذب، لا يتكلم بباطل، وإنما المزاح مثل المداعبة والملاعبة، لكن الهزل الذي هو خلاف الجد، يقال هزل في قوله أو فعله أو مزح أو داعب، الكل بمعنى واحد. والسؤال، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على جلال قدره وسمو مكانته وانشغال باله بمهم الرسالة وأعباء القيادة وهداية الناس، هل هو يمزح مع هذا كله؟ الجواب نعم، كان يمزح ويداعب، لكنه بقلة بقلة، لأن الجد يستوعب وقته كله، إلا أنه كان عليه الصلاة والسلام في مزاحه ومداعبته وهزله لا يخرج عن دائرة الحق، ويحال من الأحوال لا يخرج عن دائرة الحق وبحال من الأحوال، وهو في مزاحه ومداعبته يقدم معروفا لأصحابه بما يدخل عليهم من الغبطة والسرور، وعلى الأطفال حتى إذا داعب الأطفال يدخل عليهم الفرح والسرور. ونستعرض الآن بعض المواقف النبوية التي تتجلى لنا الحقيقة تجلي لنا الحقيقة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، لأنه من المقدور المستطاع وليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم، بل هو أدب عام يأخذ به كل مؤمن يستطيع عليه. أنس بن مالك الذي خدم الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحمله، يعني طلب منه أن يحمله على بعير، يقول أعطني بعير أركبه وأذهب عليه لأهلي، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنا حاملوك على ولد الناقة. فقال الرجل يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة، ولد الناقة الصغير، يقصدون ولد الناقة الصغير، فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تلد الإبل إلا النوق؟ صحيح، ولد الناقة يكبر ويكون كبير، فكان قوله هذا مداعبة للرجل ومزحا معه وهو حق لا باطل فيه. يعني قال أعطني جمل أركبه وأذهب إلى أهلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعطيك ولد الناقة. ولد الناقة المعروف أنه صغير. فقال الرجل ماذا أصنع بولد الناقة؟ أنا أريد شيء أركبه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني الإبل تلد الصغير والصغير يكبر. فكان هذا مداعبة ومزاح مع هذا الرجل وهو حق لا باطل فيه. وأيضا حدث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة. عائشة بنت من؟ بنت أبو بكر. يعني أبو بكر لما دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام سمع صوت عائشة عاليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل تناولها ليضربها وقال ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ منعه، جاء بينه وبينها لأجل ما يضربها. ولذا خرج أبو بكر مغضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر كيف رأيتني أنقذتك من الرجل؟ يقول لزوجته، يقول لعائشة أنا أنقذتك من أبيك. فمكث أبو بكر أياما ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعلنا وهذا أيضا من حسن عشرة الرسول عليه الصلاة والسلام وطيب المداعبة بما لا يخفى على متأمل، لأنه منع أباها من ضربها ثم بدأ يمازحها لأجل يذهب الغضب، فقال أنا أنقذتك من الرجل، يعني أنقذها من أبيها، كان أبوها يريد أن يضربها. ولذا لما جاء مرة أخرى وجد الزوج والزوجة يتكلمان، فقال أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. وحدث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، من هو أنس بن مالك؟ خادم الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنين. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام يناديه، ما قال يا أنس، وإنما قال يا ذا الأذنين يا ذا الأذنين. وهذه مداعبة ظاهرة، وهذا حق واضح. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما يمزح إلا بحق ولا يقول إلا حقا، يقول يا ذا الأذنين، كل إنسان له أذنين، صحيح ولا لا؟ فهذه مداعبة وكلمة طيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أشغلته، ما أشغلته الدولة والحروب والغزو وتعليم الناس عن المداعبة مع أصحابه ومع أهله ومع زوجته. أيضا حدث أنس بن مالك فقال كان رجل من أهل البادية يقال له زاهر، وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية إذا أراد أن يخرج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يوما إن زاهرا باديتنا ونحن حاضره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان هو رجلا دميما. ما معنى دميم؟ ما معنى أيوة، يعني منظره غير حسن، منظره ليس حسن. فكان هذا الرجل زاهر دميم، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه في السوق. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يدخل السوق ويرى الناس كيف يتعاملون. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل، يعني قال بها كذا، قال بها كذا. فقال أرسلني من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يلصق ظهره بصدر النبي يريد بركة الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول كان يداعبه، ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذن والله تجدني كاسدا وخلقه دميم، يعني ما يصلح ما يأتي بفلوس. فقال إذن والله تجدني كاسدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد، أنت عند الله غالي. فيها فالمزاح في هذا الحديث ظاهر بصورة واضحة، ومعه من كمال الخلق وحسن الصحبة وطيب المخالطة ما لا مزيد عليه. روى البخاري رحمه الله تعالى، انظروا يا إخوان إلى دين الإسلام لا يفرق بين المسلمين، بخاري وعربي وغير ذلك كلهم إخوة، المؤمنون إخوة. والإمام البخاري رحمه الله كتابه الصحيح وأصح كتاب في الحديث. روى البخاري رحمه الله أن رجلا كان يقال له عبد الله لكنه يلقب بحمارة، عبد الله يلقب بحمارة، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤتى به في الشراب أي السكر فيقام عليه الحد. فجاء به يوما فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فقوله وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه كان يمازحه حتى يضحك، والمزاح يكون بين اثنين فكل واحد يمازح الثاني. ولذا حتى الفسقة لا ندعو عليهم، وإنما ندعو لهم أن الله يهديهم، حتى إذا أغضبك ولدك أو أغضبك قريبك أو جارك لا تدعو عليه، وإنما ادعو له بالهداية، اسأل الله أن يهديه. وحدث أنس، يعني أكثر المزاح، أكثر مزاح الرسول عليه الصلاة والسلام من أنس. لماذا؟ لأنه مخالطه، خادمه، دائما عنده. ولذا حدث أنس بن مالك رضي الله عنه فقال كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاد يحدو بنسائه يقال له أنجشة، فحدى فأعنقت الإبل. تعرفون الحداء يعني النشيد، النشيد يتكلم بالشعر، والإبل ينشطها الشعر إذا كان الإنسان صوته جميل وكان يتكلم بالشعر، الجمال تنشط إذا تعبت حتى ولو كانت محملة. انظروا يا إخوان إلى قدرة الله عز وجل، ما فيه شيء من الحيوانات يقوم وهو محمل إلا الجمل، لأن الجمل لو أن الناس يضعون عليه الأمتع وهو واقف يتعبه، ولكن لأنه يبرك على الأرض يحملونه يقوم. غيره من الحيوانات لو حملته ما يستطيع أن يقوم، وهذا فضل من الله عز وجل ورحمة ببني آدم. هذا الرجل أنجش لما كان يحدو وكان يتكلم بالشعر، يتكلم بالشعر الإبل نشطت. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا أنجش ارفق بالقوارير. من هم القوارير؟ النساء، النساء قوارير، أقل شيء يكثرها، وطلاقها كثرها، طلاقها نسأل الله العافية كثر لها. فإطلاق القوارير على النساء مداعبة ظاهرة، ووصفهن بالقوارير لضعفهن، فلو سقطت إحداهن من هودجها لتكسرت، ولو كن غير أمهات المؤمنين لصح أن يقال إن الحدى وهو صوت الحادي الرقيق قد يوجد في نفس المرأة أثرا غير صالح. وحدث مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه ذات ليلة حديثا فقالت امرأة منهن يا رسول الله كأن الحديث حديث خرافة كأن الحديث حديث خرافة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرين ما خرافة؟ انظروا ما غضب الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما قالت كأن هذا الحديث حديث خرافة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتدرين ما خرافة؟ ما هو خرافة؟ يقول إن خرافة كان رجلا من بني عابرة أرسلته الجن في الجاهلية فما أسرته الجن في الجاهلية كان أسير أسرته الجن فمكث فيهم دهرا طويلا ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعجيب فقال الناس حديث خرافة. لكن هذا الحديث ضعفه كثير من العلماء هذا الحديث كثير من العلماء قال إنه ضعيف وهو حديث خرافة. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام المداعبة في هذا الحديث ظاهرة في الرد على القائل حديث خرافة فبدل أن يؤنبها لاطفها وداعبها وقص عليها قصة خرافة. الحسن البصري رحمه الله تعالى قال أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعوا لي أن يدخلني الله الجنة. يا رسول الله ادعوا الله أن يدخلني الجنة. قال يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز. ماذا قال الرسول؟ إن الجنة لا يدخلها عجوز. لو أنت الآن كلمك واحد وقال يا فلان ادعو لي فتقول ادعو لي بالجنة فتقول إن الجنة لا يدخلها عجوز تغضب ولا ما تغضب؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام كانت هذه العجوز تريد من الرسول أن يدعو لها فقالت يا رسول الله ادعو الله لي. فقال يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز. فولت العجوز تبكي فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز فإن الله تعالى يقول إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. سن واحدة نساء الجنة رجال الجنة ليس فيهم شيبان وإنما كلهم شباب عمر 33 سنة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمزح معه فيقول إن اللاتي يدخلن الجنة ربنا سبحانه وتعالى يردهن شبابا. وأيضا امرأة جاءت تسأل عن زوجها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجي تأخر زوجي ذهب ما أدري أين ذهب يا رسول الله ابحث عن زوجي. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال زوجك الذي في عينه بياض زوجك الذي في عينيه بياض. فبكت وظنت أن زوجها عمية فأعلمت أن العين لا تخلو من بياض. قالوا لها كل عين فيها بياض فكانت مداعبة كمداعبته صلى الله عليه وسلم للعجوز ومصداقا لما قدمه المؤلف رحمه الله من أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول في مزاحه إلا حقا. فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا. قال إني لا أقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. فالملك والقيادة والتعليم والحروب كلها ما آلهت الرسول عليه الصلاة والسلام عن المزاح مع إخوانه وصحابته عليه الصلاة والسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أفصح العرب، فصيح عليه الصلاة والسلام من أفصح العرب: نترك صاحب الشفاء، صاحب الشفاء الإمام عياض رحمة الله عليه، يصف لنا فصاحة الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول تحت فصل: وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهد سلامة طبع وبراعة منزع وإيجاز مقطع ونصاعة لفظ وجزالة قول وصحة معان وقلة تكلف. أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم وعلم ألسنة العرب، يخاطب كل أمة بلسانها ويحاورها بلغتها ويباريها في منزع بلاغتها، حتى كان من أصحابه يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله. ومما اختص به عليه الصلاة والسلام وتفوق فيه فلا يدانيه فيه غيره ولا يساميه فيه سواه، أنه صلى الله عليه وسلم يتكلم مع كل قوم بلهجتهم وفصاحة لسانهم وبلاغة كلامهم، فكلامه مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ونجد ليس هو ككلامه مع ذي المشعار الهمداني وطفحة النهدي وقطن ابن حارثة العليمي والأشعث ابن قيس ووائل ابن حجر الكندي وغيرهم من أقيال حضرموت وملوك اليمن، يعني الملوك الأقيال يقصد الملوك. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يتكلم معهم بلهجتهم، لأن خاصة أهل اليمن لهجتهم تخالف لهجة أهل الحجاز ونجد وما إلى ذلك. ولذا ذكر هنا بعض المقتطفات من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى الجزيرة شملتهم العربية، شملتهم كلهم عرب، لكن اللسان العربي منطق تراه يخاطب كل قوم بلهجتهم وفصاحتهم في كلامهم، وأيضا يتفوق عليهم في كلامهم. لما وفد عليه صلى الله عليه وسلم ذو المشعار الهمداني كتب إلى همدان وبعثه مع ذي المشعار، وهذه أجمل منه، يقول إن لكم فراعها ووهاضها وعزازها، تأكلون بملافها وترعون عفاءها، لنا من دفنهم وصرامهم ما سلموا بالميثاق والأمانة، ولهم من الصدقة الثلب والناب والفصيل والفارض والداجن والكبش الحوري، وعليهم فيها الصالح والقارح. هذا الكلام بلهجة همدان، إذا سمعه الحجازي أو النجدي وحتى القرشي يحتاج في أكثره إلى شرح وتفسير. ولذلك هنا حفظه الله شرح هذه الكلمات. وأيضا يقول وفد عليه طفحة النهدي وشكى إليه ما أصاب قومه من القحط، وطلب منه أن يدعو لنهد القبيلة، فقال اللهم بارك لهم في محضها ومخضها ومذاقها، وابعث راعيها في الدسر، وافجر لها الثمد، وبارك لها في المال والولد، من أقام الصلاة كان مسلما ومن آتى الزكاة كان محسنا، ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصا. لكم يا بني نهد ودائع الشرك ووضائع الملك، لا تلطط في الزكاة ولا تلحد في الحياة ولا تتثاقل في الصلاة. كثير من العبارات ما نفهمها، كأنها لغة إنجليزية، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع الفصاحة. وأيضا كتب لبني نهد في الوظيفة والفريضة، فقال: ولكم الفارض والفريش وذو العنان والركوب والقلق الظبيين، لا يمنع سرحكم ولا يعضد طلحكم ولا يحبس دركم ما لم تضمروا الرقاب وتأكلوا الرباق، من أقر فله الوفاء بالعهد والذمة، ومن أبى فعليه الربوة. وكتب إلى وائل بن حجر فقال: إلى الأقيال المباهلة والأرواع المشابيك. وجاء فيه في التبع شاه: لا مقودة الألباط ولا ضناك وأنطوا الشيحة وفي السيوب الخمس، ومن زنى مما هم أيضا يقول مما يعني بدنا من، ومن زنى مما يعني أي من كذا بكر فاصعقوه 100 واستوظفوه عاما، ومن زنى مما ثيب فضرجوه بالأضاميم، ولا توصيم في الدين ولا غمة في فرائض الله، وكل مسكر حرام. ووائل بن حجر يترقل على الأقيال. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن اليد العليا هي المنطية واليد السفلى هي المنطاة، يعني معطي منطي. بعضهم يقول بدل من كلمة معطي منطي، أعطيناك أنطيناك. فهنا يقول اليد العليا هي المنطية يعني المعطية، واليد السفلى هي المنطاة يعني المعطاة. في حديثه مع عطية السعدي فقال: كلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغتنا. وقوله في حديث العامر حين سأله فقال له صلى الله عليه وسلم: سل عنك، سل عنك يعني عن الشيء الذي تريد، سل عنك، سل عما شئت، وهي لغة بني عامر. من كل ما تقدم من نماذج كلامه صلى الله عليه وسلم يتبين أنه كان يخاطب كل قوم بلهجتهم ويتفوق عليهم في الفصاحة والبيان، وهو صلى الله عليه وسلم مأمور بذلك ليبين للناس ما نزل إليهم. وإذا خاطب الأنصار والمهاجرين من قريش وأهل نجد والحجاز بكلامه المعتاد حلق عليه الصلاة والسلام في سماء البلاغة والبيان، ونثر الدر من كلامه الجامع للحكم المشتمل على فنون الهداية وضروب البيان. وهذه نماذج منه. قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد واحدة على من سواهم. وأيضا أقواله صلى الله عليه وسلم: الناس كأسنان المحط، والمرء مع من أحب، ولا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى له. الناس معادن، وما هلك امرؤ عرف قدره. المستشار مؤتمن، رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكتافا، الذين يألفون ويؤلفون. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة بالحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ونهى عليه الصلاة والسلام عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. المهم يقول المؤلف رحمه الله ما قاله عليه الصلاة والسلام من الكلم الذي لم يسبق إليه ولا قاله أحد قبله كقوله حمي الوطيس ومات حتف أنفه، وقوله لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وقوله السعيد من وعظ بغيره. وقيل له صلى الله عليه وسلم يوما: ما رأينا الذي هو أفصح منك. فقال: وما يمنعني، وإنما أنزل القرآن بلساني بلسان عربي مبين. وكيف لا يكون ذلك وهو من قريش، ونشا في بادية بني سعد، وأنزل عليه القرآن، وأوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. وخلاصة القول إن فصاحة الرسول صلى الله عليه وسلم لا عجب فيها ولا غرابة ما دام مضاريا قرشيا هاشميا، خصه ربه بالعناية في التأديب والتربية، وهيأه للوحي، وحمله البلاغ والبيان. فصلى الله عليه وسلم ما نطق ناطق، وأبان من كل مخلوق من إنس وجان. أيضا من مخاطبة عليه الصلاة والسلام كما يروى عنه لما خاطب واحد من أهل الجيزان، قال له لما وجده مريض تعبان من الصيام، قال: ليس من البر إن صيام في السفر، وهو ليس البر الصيام في السفر، لكن خاطبه بلغته ليفهم ما يقول: ليس من البر إن صيام في السفر. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب كل قوم بلغتهم عليه الصلاة والسلام. بقي عندنا صفة جميلة جدا، وهي الرحمة المحمدية، الرحمة المحمدية التي أودعها الله تعالى قلب نبيه. ما يشبع من هذا الكلام، كلام جميل ما يشبع منه يا إخوان. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الله رحمة لو وزعت على الناس كلهم لوسعتهم، رحمة عامة لسائر الخلق، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك كل الدول التي بعد تركيا، يعني كل المسلمين الذين بعد تركيا عندما ينتهون من الصلاة يقرؤون هذه الآية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فربنا سبحانه وتعالى أرسله رحمة خاصة وعامة. قال تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وللرحمة في القلب مظاهر في الحياة تتجلى فيها، وهذه بعض مظاهر تلك الرحمة المحمدية. رحمته العامة: لما كذبه قومه أتاه جبريل وقال له: إن الله تعالى قد سمع قول قومك إليك وما ردوا عليك، وقد أمر ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداه ملك الجبال وسلم عليه وقال: مرني بما شئت، وإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. فكان هذا مظهرا من مظاهر الرحمة المحمدية العامة. آذوه وضربوه وأدموا قدميه وهو يقول: لا تعذبهم يا رب. كيف لو فعلوا بواحد منا؟ يكتبهم ويفعل فيهم ما يشاء. وأيضا ركبت عائشة رضي الله عنها جملا وكان فيه صعوبة، فجعلت تردده أي تذهب به وتجيء تروضه، فأتبعته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق يا عائشة. فهذا مظهر من مظاهر الرحمة العامة حتى شملت الحيوان. وقوله صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة أجر، وهذا مظهر من مظاهر الرحمة العامة أيضا. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها حين حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. أما مظاهر الرحمة الخاصة قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، فهذا مظهر من مظاهر الرحمة والشفقة المحمدية على أمته صلى الله عليه وسلم. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. هذه رحمته وشفقته على أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وهي من مظاهر الرحمة الخاصة. جاءه أعرابي يطلبه شيئا فأعطاه، ثم قال له الرسول عليه الصلاة والسلام هل أحسنت إليك؟ قال الأعرابي لا ولا أجملت. فغضب المسلمون لمقالته وقاموا إليه ليضربوه على سوء أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم أن كفوا، ثم قام فدخل منزله وأرسل إلى الأعراب وزاده شيئا، ثم قال له أحسنت إليك؟ قال نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم عليك. قال نعم. فلما كان الغد أو العشي جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه، فزعم أنه راضي، أكذلك؟ قال نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه فأتبعها الناس فلم يجدها إلا نفورا، فناداهم صاحبها فقال خلوا بيني وبين ناقتي فإني أرفق بها منكم وأعلم، فتوجه لها من بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض فردها حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحله واستوى عليها، وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار. هذا مظهر كبير من مظاهر الرحمة المحمدية الخاصة والعامة. فصلى الله عليه من نبي رؤوف رحيم، وحقا إنه الرحمة المهداة والنعمة المعطاة وسفينة الرأفة والشفقة والرحمة المرساة. فويل لمن عاداه وما والاه، وويل لمن عاصاه وآذاه، وويل لمن كفر به أو كذبه في الممات والحياة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.